قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هدى سبح تجد كل الرضا وهدى.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يحبهم الله، سلسلة سنعيش معها من اليوم في مرات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، الذين لا يحبهم الله. فإن الله سبحانه وتعالى يحب أقواما ولا يحب آخرين. يحب سبحانه وتعالى، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. سبحانه وتعالى يحب أصنافا من الناس، وأيضا لا يحب أصنافا من الناس. سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين، ولا يحب المشركين، لا يحب الظالمين، لا يحب الخائنين، لا يحب الكاذبين. سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين، لا يحب المفسدين. سبحانه وتعالى يبغض أقواما لأنهم فعلوا أشياء تغضب ربنا سبحانه وتعالى. سلسلة مباركة نبدأها من اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأها أولا بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله والله لا يحب الظالمين. نعم، نبدأ بالظالمين. ربما يقول قائل: ولما لا نبدأ بالمشركين فالشرك أعظم، أو بالكافرين فالكفر أعظم؟ لكن نقول أن الشرك وأن الكفر نوع من الظلم. قال سبحانه وتعالى: لو قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك نوع من الظلم، لأن الظلم وضع للشيء في غير موضعه. نعم، إن وضعت الشيء في غير موضعه فأنت ظالم. فعندما صرف المشرك العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهذا ظالم، ظلم. لذلك قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، ما قال لكفر عظيم مثلا، كفر كبير، إنما قال لظلم عظيم، لأن الظلم، الشرك ظلم. فإن الذي يضع العبادة بغير موضعها هذا ظالم، فأصبح من الظالمين. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إذن نبدأ اليوم ننظر في أحوال الظالمين. فالظلم كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، فلا تظالموا. الظلم حكم يوم القيامة، حكم الظلم يوم القيامة، يأتي الظالم والمظلوم عند الله سبحانه وتعالى فيقتص للمظلوم من الظالم. إذن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. احذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم، احذر من الظلم. كثيرا البعض عندما يسمع كلمة الظلم والظالم يذهب باله وخاطره إلى من يعذب الناس مثلا، أو من يحبس الناس ظلما. ولكن أقول أن الظلم أنواع، منه ظلم للنفس ومنه ظلم للآخرين، فأنت قد تظلم نفسك والعياذ بالله. قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، إذا فمنهم ظالم لنفسه، فأنت تظلم نفسك بالسيئات بالمعاصي والعياذ بالله. أنت عندما ترتكب معصية من المعاصي، عندما ترتكب إثما من الآثام، أنت تظلم نفسك، لأنك بذلك تؤدي إلى أن الله تعالى يعذبك على هذا الذنب وعلى هذا الإثم إن لم تتب منه، فأنت ظالم، فأنت ربما تظلم نفسك. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، إذن ظالم لنفسه فهذا ظلم. أيضا ظلم الآخرين، أن تظلم الآخرين، أن تظلم زوجتك، أن تظلم أولادك، أن تظلم جارك، أن تظلم أقاربك، أن تظلم الوالدين. نعم قد تظلم أنت والديك والعياذ بالله. فالظلم أنواع، منهم ظالم لنفسه ومنهم ظالم للآخرين. إذن عندما أقول الظلم والظلمة وظلمات فلا يذهب خاطرك إلى بعيد، إنما أنظر أولا في حالك أنت، هل أنت أصلحت حالك مع الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت تؤدي العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى أم أنك تقصر وتفرط؟ فإن الذي يقصر ويفرط فهذا ظلم نفسه. كل الناس يغدو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل الناس يغدو، فمنهم باع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن يعتق رقبته من النار وإما أن يوبقها والعياذ بالله بالنار والعياذ بالله. إذن فمعتقها أو موبقها، أنت ظلمت نفسك لما قصرت وفرطت، كانت الفرصة في إيدك أنك تطيع ربك سبحانه وتعالى، تفعل العبادات والطاعات، تحسن مع الله سبحانه وتعالى، لكنك قصرت وفررت وفرطت. فلما قصرت وفرطت هنا كان ظلم النفس، لما فعلت السيئات والعياذ بالله، لما وقعت في المعاصي والشهوات والعياذ بالله ظلمت نفسك. ولذلك احذر أن تكون ظالما لنفسك والعياذ بالله، احذر أقول أن تكون ظالما لنفسك والعياذ بالله. نعم لما تركت الصلاة ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ لما كنت عاقا لوالديك ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ لما قطعت رحمك ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ لما أذيت جيرانك ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ لما شربت الدخان ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ لما شربت مسكرا أو مخدرا من المخدرات ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ أنت يا أختاه لما تركت الحجاب الشرعي ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ لما خرجت إلى الطرقات سافرة بزينة بتبرج بسفور ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ ماذا يكون الحال لما تركت الحجاب الشرعي وخرجت على هواك، أظهرت المفاتن، أظهرت ما أوجب الله تعالى ستره منك، ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ ماذا تقولين لله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك من ظلم النفس. لما فعلنا المعاصي والسيئات ظلمنا أنفسنا. وأنت أخي الحبيب طالب الجامعة وانت يا اختاه الفتاة في الجامعة لما اختلط مع الشباب وسافر الشاب مع الفتاة في رحلات بعيدة عن أعين الناس ماذا يكون حال يوم القيامة؟ هذه طاعة؟ هذه طاعة يا أختاه؟ شيء عجيب لما تزوج هذا الشاب زواجا عرفيا زنا والعياذ بالله هو وزميلته تزوج عرفيا في وجود اثنين ثلاثة من أصحابهم واثنين ثلاثة بنات برضو على نفس الشاكلة وواحد عمل فيها مأزون وعقد العقد بينهم واثنين من قاعدين شهود هذا زنا والعياذ بالله هذا زنا. يوم الجمعة الماضية صفحة الثالثة لجريدة الأهرام بالبنط العريض كده 10,000 قضية إثبات نسب في المحاكم 10,000 قضية إثبات نسب نتيجة لزواج عرفي 10,000 قضية إثبات نسب نتيجة لزواج عرفي النهار أبيض 10,000 قضية يوم بين الناس تحدث ذلك في المحاكم وما خفي كان أعظم يا خبر تخيل 10,000 قضية إثبات نسب معناها إيه ده؟ معناها أن المجتمع حصل فيه فساد لما الراجل يتزوج امرأة زوجا عرفيا ثم تنجب منه ماذا كان الحال؟ تبرأ من هذا المولود 10,000 قضية يعني 10,000 قضية 10,000 طفل بيننا في المجتمع الآباء تهربوا من نسبهم ماذا يكون الحال؟ القضايا ماشية وشغالة والموضوع ناخد دي ان ايه من الاب ومن الابن ونحاول شوف الحمد وندور هل هو فعلا نسب ولا مش نسب طب ليه كده لماذا هذه المعصية هذا ظلم ظلمت نفسك لما فعلت ذلك وانت ايضا يا اختاه ظلمت نفسك لما فعلت ذلك انتما ظلمتما هذا الطفل الذي بينكما لما تزوج هذه الفتاة زواجا عرفيا ثم كانت النتيجة ان انجبتما طفلا هذا الطفل مسؤولية من؟ أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من الطغيان؟ مسؤولية من؟ ونتكلم عن أطفال الشوارع أطفال الشوارع من أين أتوا؟ من زواج عرفي شباب وبنات في الجامعات شباب وبنات بيهرج شباب وبنات يعملوا المعصية والعياذ بالله شباب لا يشعر بالمسؤولية وبنات أيضا مستهترات ليه بنت كده؟ ليه كده؟ ليه تعملي كده؟ ليه تعملي هذا الأمر؟ لأن تحملي والعياذ بالله من الزنا والعياذ بالله أو زواج عرفي كما تقولي زواج عرفي تحملي ثم هذا الشاب يتبرأ منك ويجري ويسيبك وندور على إثبات نسب يصح هذا ظلم للنفس ظلمت نفسك وظلمت هذا الطفل الذي أنجبتيه وأنت أيضا ظلمت نفسك بهذه المعصية وظلمت هذه الفتاة لما اعتديت عليها وظلمت هذا الطفل لما خرج في المجتمع فين أبوه فين أمه فين عيلته ابن مين ده يكلم مين يروح لمين وانت السبب ظالم ظلمته وظلمت هذه الفتاة وانت ايضا ظلمت نفسك لما فرطت في عرضك في شرفك فين فرحتك فين مسنك الجميل فين امك جنبك وابوك جنبك فين اخواتك فين اهلك فين اصحابك الناس اللي حواليك فرحانين بزواجك فين دول كلهم لما تزوجت عرفي زواجا عرفيا بهذه الصورة ماذا كان الحال؟ فين فرحة أهلك؟ في ظنت النهاردة تواجه أهلك بهذا الزواج العرفي الباطل أنت تستطيعين أن تقول لأمك يا أماه تزوجت بزميلي وأنا حامل زواج عرفي هتقول لك إيه؟ تقدر تعملي كده؟ وأنت أيها الشاب لما زوجت حدك تستطيع أن تظهر للناس أنك زوجت عرفيا نهاية الفتاة وهي حامل منك تستطيع لا تستطيع وإن كنت تستطيع فلما فررت منها 10,000 قضية إثبات نسب نتيجة للزواج العرفي في المحاكم طبعا خفي كان أعظم هذا ظلم أنت ظالم وأنت ظالمة وهذا الولد هذا الطفل ضحية هذا الظلم ماذا تقولان لربكما يوم القيامة وأنت لما فررت من إثبات هذا النسب ماذا أنت قال لربك سبحانه وتعالى يوم القيامة هتقول ربنا إيه يا ظالم وأنت ظالمة ظلمتما أنفسكما والنتيجة هذا الطفل الذي خرج من بينكما لا يدري من أبوه ومن أمه ماذا يقول الناس عندما يكبر يبقى شاب يقول للناس أبويا مين وأمي مين ونسب إزاي، ظلم، هذا من الظلم. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صور من صور الظلم، أيضا من صور الظلم ظلم الوالدين. نعم، أن يظلم الابن، أن يظلم الابن الوالدين، أن تظلم أنت، أن تظلم أباك وأن تظلم أمك. أحيانا ما الواحد عايش مع أمه مع أمه في بيت، وبعدين كبر الولد وعايز يتزوج والأم كبرت بالسن، يعمل إيه؟ يوم يرفع قضية في المحكمة حجر عشان يثبت إنها مجنونة، إنها مش طبيعية، إنها مريضة نفسية. طب وبعدين يحطها في مصحة عقلية مستشفى أمراض نفسية عشان هو يتزوج في هذه الشقة. ظلم، ظالم، ظلمت أمك وظلمت أباك لما فعلت ذلك مع الوالدين. ايه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ معقولة امك اللي تعبت فيك منذ ان كنت نطفة في بطنها، نطفة في رحمها، نطفة في الرحم، وعمالة تعاني وتقاسي الام شديدة، معاناة شديدة، لحد ما بقت حامل بيك وضعتك وصارت على راحتك، بالليل تبقى نايم ويا صحية تأكلك وتشربك وتغير لك وتنظفك وكل ده، وماشي معاك خطوة بخطوة بتحبك، وفجأة كده تكبر ثم تضغى عليها وتروح تحطها في دار مسنين مثلا. ينفع كده يا جماعة؟ بعد أمك ما تعبت معاك أو أبوك تعب معك ثم أنت تنقله أو تنقلها إلى دار مسنين، دار مسنين وبالتليفون تطمن عليها، أيوة يا ماما عامل إيه يا ماما، وخلاص هو ده، دي الأمومة، هو ده، ده البر بالوالدين. هذا ظلم. لما نقلت الوالد او الوالده الى مستشفى دار مسنين او الى مستشفى امراض نفسيه وعقليه، كان هذا من الظلم. انت ظالم لما فعلت ذلك مع امك مع ابيك، وانت ايضا لما تركت امك تقول يا عم الشيخ كبيره في السن وتعبانه، وتعبانه معاها خنقه العيال، العيال مش مستريحين معاها، هعمل ايه يا عم الشيخ؟ يعني اخنق عيالي ولا تخنق عيالك؟ ده انت تعملي كده مع امك، امك والله كما تدين تدان. قال صلى الله عليه وسلم بروا اباءكم تبركم ابناؤكم، بروا اباءكم تبركم ابناؤكم كما تدين تدان، كما فعلت مع امك مع امك، وانت فعلت مع امك سيخرج من اولادك من يفعل ذلك معك. اتق الله، هذا ظلم. لما نقلتيها من البيت بقى مسنين او مستشفى امراض نفسيه وعصبيه عشان تخلو لك الجو والبيت يبقى لوحدك وزراعه فيه وراحه وجايه فيه في خير امك وخير ابيك، كانت النتيجه انك ظلمتي، ظالمه، وانت ايضا ظالم، ظالم لما قصرت ولما فرطت، لما نقلت اباك ونقلت أمك إلى دار مسنين ظلمتها. كان الأولى أن تعيش تحت قدميها حتى تفارق الحياة. أين أنت من سلف الأمة؟ أحد السلف ماتت أمه أو مات أبوه فقال أغلق اليوم دوني باب إلى الجنة. اسمع، أغلق اليوم دوني باب إلى الجنة، بابك للجنة. يا مسكين، إذا ماتت أمك وهي غاضبة عليك ماذا يكون حالك؟ ماتت أمك أو مات أبوك غاضب عليك ماذا يكون حالك؟ ظلم. اوعى، احذر، اتق الله، احذر أن تظلم والديك، احذر أن تظلم أباك أو أن تظلم أمك، فإن هذا من الظلم، ظلم، الظلم. أيضا هناك من يظلم زوجته. نعم، كثير من الرجال يظلم زوجته، كثير من الرجال، أقول مع أن الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف. نعم، خارج البيت شخصية محترمة جدا، كويس جدا، بيتكلم ويناقش وليه آراء، شخصية محترمة جدا خارج البيت. إذا عاد إلى البيت في بيته لا يجيد إلى السب والشتم واللعن والهمز والغمز واللمز في بيته. خارج البيت شخصية ممتازة محترمة جدا. داخل البيت يعامل زوجته معاملة قاسية سيئة. طب ليه؟ لماذا؟ هي دي المعاصرة بالمعروف؟ هي دي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا. اسمع، في حاجة الوداع في آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، فإنهن عوان عندكم. الوصية بالنساء، هناك من يظلم امرأته، يظلم زوجته لما طغى عليها، لما عملها معاملة سيئة. هناك من يعضل امرأته، رجل طلق امرأته منذ فترة وأقسم بالله ان هو لن يوقع على عقد الطلاق او وثيقة الطلاق الا ما تبلغ هذه المرأة اما تبلغ 40 سنة. ليه؟ لماذا؟ يقول حتى لا تنجب بعدها. أصح هذا؟ ده هو بيحرمها من الإنجاب بعد 40 سنة، يوم ايه هيوقع وطلقها بالقول، لكن لما يوقع على الوثيقة اما ان تقتلع منه كما يقول هو وتترك كل شيء، واما ان تصبر على ما هي عليه حتى يحررها الوثيقة وتأخذ حقوقها. هذا ظلم. تظلم امرأتك، هذه المفارقة بالمعروف، هذا تسريح بإحسان، هذا رجل يتقي الله سبحانه وتعالى. لما ظلم امرأته أعضلها، ما تركها تتزوج، قال عاوزة تمشي تمشي ألف سلامة، عندها الخلع تروح تخلع تترك كل شيء. وهناك من يسام امرأته، هناك من يسام امرأته على الخلع، عايز تخلعي اديني كذا وكذا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظلم. ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة؟ يا ظالم، لما ظلمتها فضربتها وشتمتها وأهنتها، ماذا تقول ربك يا ظالم لما اعتديت على امرأتك؟ ماذا أنت قائل ربك سبحانه وتعالى؟ هناك من يظلم امرأته والعياذ بالله بمعاملة سيئة. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وهذا يظلم امرأته والعياذ بالله يطغى عليها، هذا ظلم. اتق الله، فالظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، هناك من يظلم امرأته، يهجرها في المضجع، لا يعاشرها، لا يعاشرها، يهجر في المضجع، هذا ظلم. يبقى هو نام في شقة وهي نام في شقة تانية. أنا أعرف أحد الرجال متزوج وعنده زوجة أولاد، زوجة قاعدة في الدور الثالث فوق وهو قاعد في الدور الأرضي، لا أصعب إلا للطعام والشراب، وبقيت النهار قاعد تحت على كمبيوتر بلاي ستيشن، كلام خايب كلام فارغ، ولا يجلس مع زوجته ولا أولاده. هذا هجر، يهجرها. لماذا؟ أنت ظالم، ظلمت زوجتك يا ظالم. اتق الله، اتق الله. لماذا تظلم؟ إن كنت لا ترضى عنها طلقها بالمعروف، لكن أن تحبسها عندك فتظلمها ولا تعطيها حقها، لا إنفاق ولا كلمة طيبة ولا معاملة حسنة ولا معاشرة بالمعروف، كل ذلك من الظلم. هناك أيضا بعض الزوجات، الحال أيضا عند بعض النساء، بعض الزوجات تظلم زوجها، تعامله معاملة سيئة والعياذ بالله، لا تقوم على خدمته، لا تلبي حاجته، ظالمة لزوجها. امرأة تظلم زوجها. أما علمت يا أختاه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها؟ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ نعم، لعظم حقه عليها. انت مش عارفة تعملي ايه؟ مش حاسة بنفسك؟ لما هجرت زوجك، بعض النساء تمنع نفسها من فراش زوجها، ظالمة تظلمه. بعض النساء تتكبر على زوجها، هذه ظالمة. نعم، بعد اتصال ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك في الشيخ؟
اهلا وسهلا.
محمد من حضرتك. اهلا محمد، اهلا وسهلا.
دلوقتي والدي ودى ستي في دار دار مسنين. تمام.
نعم.
فوداها علشان طبعا ما فيش غير اوضه يعني ليا انا واخواتي، انا واختي، واوضه لوالدي ووالدتي.
نعم.
فستي كانت بتقعد معانا في الاوضه ديت، فوداها علشان طبعا ما ينفعش انا واختي، يعني ما ينفعش انا واختي وهي نبقى في اوضه واحده، فانا بقيت بره وهم معاهم، فانا بقيت انام يعني ما ينفعش ان هي تبقى معانا في الشقه بسبب ان يعني ايه هم بيناموا مع بعض، و
ايوه محمد معاك. هذه صورة من الصور الأخ محمد بطرحها، الشقة صغيرة والوالد والوالدة في حجرة، والولد والبنت إخوات في حجرة، وسته اللي هي أم وأبيه معهم في البيت. فذا بقى دار مسنين ليخلوا المكان للفتاة مع الفتى في حجرة واحدة، هذا لا صح. كان من الأولى، كان من الأولى أن تنام الست أمه مع ابنته في حجرة، وينام هذا محمد ينام في الصالة في أي مكان يدبر حاله، ولكن لازم بيقوم بدار مسنين هناك بدار مسنين. هو الأخ بس على الكنترول معي بيصال السؤال. يعني الأحوال الأخ أخونا تم في الكنترول يعني يبلغ بالرسالة كاملة من الأخ محمد. على الأحوال ما كان ينبغي أبدا أن تذهب الأم إلى دار مسنين ليهنأ الأولاد في الشقة، ما كان ينبغي هذا، إنما كان ينبغي أن يحافظ على أمه إلى آخر نفس في حياتها. فأمك إذا فقدتها والله لن تعوض، لن تعوض. ربما المجال ليس هذا المجال، لكن قصة حدثت معي أنا شخصيا. كنت في خطبة جمعة في مدينة السويس، وبعد صلاة الجمعة جاءني رجل قال يا شيخ عدت من عملي، فوجدت أمي اختلفت مع زوجتي، وكان الحق على أمي، كان الحق عليها، فصرت فرفعت صوتي عليها فشدمتها سببتها، ثم الشيطان تملكني فضربتها، ضربت أمي بيدي ضربتها، فلما ضربتها حزنت أمي حزنا شديدا، حزنت حزنا شديدا، وعلى أثره أصيبت بجلطة في المخ، حزنا وغضبا من ولدها، جلطة في المخ، نقلت إلى المستشفى ثم فارقت الحياة هناك. قال يا شيخ أمي ماتت غاضبة علي، فهل يغفر الله لي؟ هذا حال، هذا حال ظلم أمه، ضربها عشان خاطر مين؟ عشان خاطر زوجته. يا أخي اتقي الله، اتقي الله، تضرب أمك من أجل زوجتك حتى إن كان الحق عليها، أين أنت؟ من قول سبحانه وتعالى ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما. أمك إزاي تعمل كده لأمك؟ كيف تفعل ذلك مع أمك؟ يا مسكين من يدعو لك بعد ذلك، يا مسكين ماتت أمك غاضبة عليك فمن يدعو لك بعد ذلك؟ يا جماعة احنا بنعمل ايه؟ تضرب أمك، تشتم أمك، تهين أمك، ده كلام، ده كلام يا جماعة. اتقي الله في أمك وفي أبيك. قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الحال يوصل بنا إلى هذا، يضربها ويشتمها، وهذا ينقل أمه إلى دار مسنين للجو، ليتسع الجو في الشقة ويعيشوا مستريحين، وهي أمك اللي عاملة في البيت الأزمة، عاملة أزمة طول عمرها عايشة معك في البيت، ماذا حدث؟ اصبر عليها، أرجع أمك إلى بيتك حتى تكمل حياتها في بيتك، فتموت راضية عليك ولا تحزن أنت بعد ذلك. والله لو ماتت أمك في دار مسنين لن تسامح نفسك أبدا أنت. ماذا تقول؟ لن تسامح نفسك. اذا اعود فاقول ان الظلم صور كثيرة، منهم من يظلم زوجته ومنهم من تظلم زوجها، تسيء عشرته، تسيء معاملته، تتكبر عليه، تسقل كاهله بطلبات زيادة عن سفعته، عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، كل ما ذهبت الى مكان، الى جارة، الى صديقة، الى قريبة، تقول شفت الستير، شفت الانتريه، شفت كذا، شفت كذا، شفت كذا، تسقل كاهله وتعيره بفقره. هذا لا صح، هذا ظلم لزوجك، انت اعلم بحاله فاصبري عليه حتى يقوم على اسعادك، لكن تظلميه، تكبر عليه، تعامله معاملة سيئة، تهجري مضجعه، لا تعاشريه بالمعروف، لا، هذا لا صح. المعاشرة تكون بالمعروف بين الزوجين، الرجل مع امرأته والمرأة ايضا مع زوجها، فان لكل واحد منهما، لكل واحد منهما حق عظيم شرع سبحانه وتعالى. فمن الظلم ان يظلم الرجل امرأته، ومن الظلم ان يظلم ان تظلم المرأة زوجها، من الظلم ان يظلم الرجل اولاده، صورة من صور الظلم، نعم، ان تظلم اولادك. فلا تعدل بين الاولاد في العطية او الهبة، لا تعدل بينهم. وعندنا حديث عظيم، لما جاء بشير، ابو النعمان بن بشير، لما جاء بشير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية اعطاها لولده النعمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ كل ولادك اعطيتهم مثل هذا؟ فقال: لا. قال: اشهد عليه غيري، فاني لا اشهد على جور، على ظلم، على ظلم. قال: اشهد عليه غيري، فاني لا اشهد على جور. اذا انت مطالب ان تعدل بين الاولاد، مطالب. تلاقي بعض الاباء، ترى بعض الاباء للاسف يفضل بعض اولاده على بعض. لماذا؟ الواد ده دمه خفيف، البنت شكلها حلو، طب وبعدين؟ هذا ظلم للاولاد، ظلم للاولاد. لما فضلت هذا على ذاك، فضلت هذه على اختها، فانت ظالم من اجاز لك ذلك. ان كان الرجل يميز احد اولاده بهبة او بعطية بمسوغ شرعي فهذا جائز. مسوغ شرعي يعني عنده ولد من اولاد مريض لا يقدر على الكسب، فاعطاه شيئا، شيئا لا يزيد عن الثلث، اعطاه شيئا كهبة لانه مريض لا يقدر على الكسب. فهذا امر يختلف، ان الحال يكون بطبيعته، الكل قادر، الكل يتعلم، لكن يظلم اولاده، يعطي احدهم هبة او عطية ولا يعطي الباقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد عليه غيري، فاني لا اشهد على زور. طيب معنا اتصال ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه.
ايوه.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عايز اقولك في الشيخ، عايز اقولك عن اي شيخ.
اتفضلي.
انا
طيب ان شاء الله اخطب ملك تتصل تاني ان شاء الله. اذا اقول العدل بين الاولاد وعدم الظلم، فهناك من يظلم اولاده فيميز بعضهم على بعض، يميز بعضهم على بعض، فهذا من الظلم، ان يعطي احدهم هبة او عطية بغير مسوغ شرعي، من غير ما يكون بسبب شرعي، هذا من الظلم، وهذا يؤدي الى الفرقة بين الاولاد. بعد ذلك بعض الاباء هو عايش يبدأ يقسم ميراثه، يقول مثلا ابني محمد، محمد ولدي، اديله العمارة اللي في المكان الفلاني، وابن محمود ادي له حط في الارض اللي على مباني، وعلي الحته الارض اللي جوه الزراعيه اللي بعيد في الزراعه، والبنات ما يورثوش. لماذا؟ ليه كده يا عم الحاج؟ لماذا وكل البنات ما تورثش فيا؟ هو انا هتعب ومالي ياخدوا غيري؟ ولا جواز بناتي ياخدوا مالي؟ هذا من الظلم. طب ان شاء الله معانا ام احمد من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. علي صوتك لو سمحت. الله يخليك، علي صوتك.
ايوه لو سمحت يا عم الشيخ، انا عايز اسالك سؤال.
اتفضل.
هو بص انا بعامل جوزي وحش، بس مش عشان خاطر هو وحش، هم اهله اللي بيعاملوني وحش، فعشان كده اسلوبي معاه بيبقى وحش في البيت.
اي
فعشان كده انا غصب عني بعامله وحش، وساعات كتير ان انا بطلب منه مثلا ان انا اتطلق او كده، بس غصب عني ان هو اصلا اسلوب اهله هو وحش معايا، وهو عشان طيب ما بيعرفش ان هو ياخد حقه منه.
اه
بس انا مش عارفه ازاي اصبر على اهله، ومش عارفه ازاي اعاملهم
طيب
ليهم واصبر على معاملتهم الوحشه ليا.
حاضر يا ماما. حاضر،
شكرا يا مشي.
هذه صوره من الصور في المجتمع فعلا. ام احمد اختنا ام احمد صور من الصور تعامل زوجها معاملة سيئة. لماذا؟ لان اهله يعاملونها معاملة سيئة. هو ذنبه ايه؟ ذنبه ايه هو يا ام احمد؟ اتق الله في زوجك، اتق الله فيه، واصبر عليه، وادعي له ربنا يهديه ويهدي اهله ويصلح حالهم، لكن لا تعامل زوجك معاملة سيئة، فهذا من الظلم، هذا من الظلم. ايوه معنا اخت ايمان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. انا كنت متزوجة من زوج يعني من 3 سنين او من حوالي 4 سنين، وهو كان برد امه جدا، وانا كنت شايفة كده كنت بشجعه جدا على كده.
كويس.
لكن هي للأسف امه كانت دايما بتوقع بيني وبينه، وهو بصراحة كان بيشوف ظلمها لي يعني. فكان يعني فرص ما كان بيشوفها تظلمني، ما كانش طبعا بيتكلم مع امه ولا كان بيزعلها، بس في نفس الوقت كان بيني وبينه كان بيقول لي يعني ان انا اصبر واحتفل ده، وانا كنت بصراحه بصبر وكنت سعيده جدا بزر امه يعني. لكن جه بعد كده لما ولدته برضو يعني لقيت ان مفيش مشاكل بيننا، بدات توقع بينا اكتر من كده، بدات تكذب بقى وتقول حاجات ما حصلتش، ان انا مش فاهمها وانا بغلط فيها. فللاسف هو بدا يصدقها وبدا يشتمني وبدا يمد ايده عليا، لغايه ما وصل الموضوع ان احنا انفصلنا. هو دلوقتي طلقني، وزي ما حضرتك قلت كده هو مش راضي يعني مش راضي يطلقني رسمي الا لما اتنازل له عن كل حاجه، وفعلا اتنازلت له عن كل حاجه، وبرده لغايه دلوقتي مش راضي يطلقني لغايه ما اضطرني اسمع بيت خلي. انا بقالي 3 سنين دلوقتي مطلقه ومعلقه بس على ورقه الطلاق. وهو مش راضي يطلقني، بيقول لي مش عايزه اتطلق عشان تتجوزي تاني. هو متزوج وعنده وعايش حياته خلاص عادي جدا يعني. فانا كده فهمت ان هو كده هو ده البر بالوالدين، مع ان انا عمري ما حركت على امي خالص يعني. بالعكس كنت سعيده جدا بدره بوالديني يعني.
طيب طيب والله المستعان. ماشي يا اخت ايمان. طبعا اخت ايمان بتحكي مشكله يا جماعه، مشكله فيها احنا ذكرناها منذ قليل. الرجل يعد لامرأته يطلقها بالكلام ولا يوثق عقد الطلاق حتى لا تتزوج بغيره كما يقول. فنصيحات الاخت ايمان انها ترفع قضيه خلع، وربنا يتولاها، وربنا ياتي لها بحقها بعد ذلك، لكن لا تربط نفسها، ما ترتبطش تقعد تستنى لحد ما الاستاذ يطلعها بعد ذلك، وربما لا يطلق على الورق. فانا ارى الاخت ايمان يعني ترفع قضيه خلع ل يعني تخلص منه، وربنا يعوضها ان شاء الله خير. ولكن القضيه في البدايه يا جماعه ان احيانا احنا الزوجات ما بتصبرش على حموات. قضيه قديمه، دايما البنت حط حماتها دي فوق دماغها مشاكل، وكتير من الحموات ايضا تنظر لزوجة ابنها انها جات خدت ابنها كده على الجاهز، ويعني وليس من حقها. وهذه مشكله قديمه، ربنا يعني كرمنا ونعالج ان شاء الله القضايا في خلال القضايا التي نعالجها في البرنامج. فالقضيه النهارده الاخت ايمان ان شاء الله ربنا يكرمها ترفع قضيه خلع وتنفصل وتاخد يعني نصيبها وربنا يتولاها. ولو كان الزوج يسمعنا الان، اتق الله في زوجتك وطلقها، اتق الله أعطيها حقها قبل بدأت يوم القيامة، وهناك ستقول يا ليتني، يا ريتني كنت دل زوجتي حقها وما ظلمتها، وادي النتيجة. اتق الله، اتق الله في امرأتك، هي الآن يعني ما زال الحال في يدك، اتق الله وخلصها واتركها لحال سبيلها لعلها ترزق بغيرك. أنت تزوجت غيرها وعيش الآن في حياة آمنة سعيدة قبل أن يأتي يوم تنخلف عليك هذه الزوجة، تنخلف عليك فتؤذيك، ويومها تندم، تندم على ما فعلت بامرأتك الأولى. أعود فأقول العبد من الأولاد مشكلة في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. بعض الآباء للأسف وعايش بيوزع الميراث على أولاده على الورق، يكتب كده في وصية يوزع الميراث كذا وكذا وكذا وكذا، ويظلم بعضهم ويعطي بعضهم أكثر مما يستحق، وهذا لا يجوز، هذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ما ينفعش تكتب وصية لأحد الورثة أبدا، ما ينفعش، إنما أن تجد بين أولادك فتعدل بينهم، هذا هو الأصل وهذا هو الحق بإذن الله تعالى. إن شاء الله معنا الاتصال. أيوة، السلام عليكم.
سمعت يا شيخ؟
نعم يا حاج.
أنا عندي سؤال.
نعم.
أنا كنت يعني أنا متجوزة وجوزي معاه 3 أخوات.
نعم.
فأمه كانت يعني مش عادلة شوية بين أنا والثلاث البنات.
نعم.
فدلوقتي يعني أنا اللي حبيت اللي...
طيب ان شاء الله القطع اتصال الاخت مصراء، يعني ان لم تدرك هذه الحلقه ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاثنين في نفس الموعد ان شاء الله الساعه 9:30 هنكمل الذين لا يحبهم الله، فنعود الى مثل هذه الاسئله التي حالات المجتمع كثيره. يا جماعه المجتمع مليان مشاكل، وعندنا في المجتمع يعني امور كثيره تحتاج الى تعالج، ويعني نحتاج دائما الى الصبر على ما نحن فيه، ان كنا قد اذينا ممن حولنا فلنصبر ونحتسب. اختم هذا الكلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأن تقمن من الظالم في عاجل أمره وآجله، ولأن تقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا لما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 9:30 بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.